بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى ورحم الشارح والسامعين: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض وقال وهي قسمة الميراث، وذكرنا في الدرس الماضي تعريف الفرائض وأركانها وشروطها وأسبابها والمقدمة المتعلقة بذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. ذو الفرض هو كل من له نصيب مقدر، كل من له نصيب مقدر فيكون ذا فرض. والعصبة، العصب هو من يرث بلا تقدير، وذو الرحم هو من يرث بغير فرض ولا عصب. بغير فرض ولا عصب. نعم.
فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإب والأخوات والإخوة من الأم.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الوارثين، فقال من أهل الفروض، فقال ذو الفرض عشرة: الزوجان، أي الزوج والزوجة، والأبوان أي الأب والأم، هذا من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، وكما يقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والجد والجدة، والبنات وبنات الابن والأخوات، الشقيقات والأخوات لأب، والأخوة من الأم سواء كان ذكورا أو إناثا. وسيذكر المصنف بيان الفروض التي يستحقها كل واحد منهم، وكذلك يذكر شروط استحقاقهم لتلك الفروض. نعم.
فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد.
أين فبدأ فذكر الفرض الذي يكون للزوج هو النصف، فقال فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولدا. إذا ماتت الزوجة وتركت الزوج فإن الزوج يكون له النصف، بشرط أن لا يكون للميتة ولد، ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، وإن نزلوا لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. نعم.
فإن كان لها ولد فله الربع.
أي نعم، فإن كان لها أي للميتة ولد، للزوج الميتة ولد، فيكون للزوج الربع للآية: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا.
ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد.
أي نعم، ولها أي للزوجة الربع واحدة إن كانت أو أربعا، إن كنا أكثر من واحدة فهن يشتركنا في الربع، وإن كانت واحدة فتأخذ الربع. إذا لم يكن له ولد، إذا لم يكن للزوج الميت ولد، فإن كانت واحدة أخذت الربع وحدها، وإن كانت له زوجتان أو ثلاث أو أربع اقتسمنا الربع، كما قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم.
فإن كان له ولد فلهن الثمن.
أي نعم، فإن كان له ولد أي للميت فلهن الثمن، سواء كانت واحدة أو أكثر، كانت واحدة تأخذ الثمن وكنا أكثر فإنهن يشتركن في الثمن. وهذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى محل إجماع بين أهل العلم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد.
أين شرع فذكر ما للأب وأن له ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، أن يوجد ذكور من الفروع، أن يوجد ذكور من الفروع، هذه الحالة الأولى. فقال: وللأبي ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد. فإن كان للميت ابن واحد أو أكثر استحق الأب حينئذ السدس، لقوله تعالى: وليأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، نعم.
وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد.
نعم، وحال يكون عصبة، يعني يكون الأب عصبة وهي في مع عدم الولد. إذا لم يكن للمتوفى أولاد ذكور أو إناث استحق أبوه جميع المال أو ما يتبقى بعد الفروض إن كان هناك صاحب فرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فهذه الحال يكون فيها الأب عصبة وهي مع عدم الولد. إذا لم يكن المتوفى أولاد لا ذكور ولا إناث استحق أبوهم جميع المال، إن كان هناك أصحاب فروض فإنه يستحق ما بقي بعد الفروض، نعم.
وحال له الأمران وهي مع إناث الولد.
وحال له الأمران أن يستحق السدس والباقي معا، السدس فرضا والباقي تعصيبا، وهي قال مع إناث الولد. إذا كان في المسألة أب وبنت أو أب وبنت أو بنت ابن، كان للبنت أو بنت الابن النصف وللأب السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد ويعطى الأب أيضا الباقي، للحديث السابق: أعطوا الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذه المسائل اللي ذكرها المصنف أيضا محل اتفاق هذه الأحوال الثلاثة التي ذكرها للأب: الحال السدس، وحال يكون عصبة، وحال يكون له السدس وما بقي. هذه الثلاث محل إجماع، نعم.
فصل. والجد كالأب في أحواله.
نعم، قال: والجد كالأب في أحواله، لأن الجد أب، أي أن الجد أبا الأب في الأحوال الثلاثة السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، يعامل معاملة الأب، وهذا أيضا مجمع عليه، هذا مجمع عليه أيضا.
وله حال رابع وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا.
نعم، المصنف هنا شرع في الحالة الرابعة التي يكون فيها الجد مع الأخوة، وهي حال فيها إشكالات كثيرة جدا عند الفرضيين، وخلاف كبير وواسع جدا، هل يرث الأخوة مع الجد أو أن الجد يحجبهم ولا يرثون معه. فقال المصنف: وله أي للجد حال الرابع وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب. إيش مقصود بالإخوة والأخوات للأبوين أو للأب؟ يعني الإخوة الأشقاء والإخوة للأب للميت، للميت، لكن هو عبر فقال: وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب. طيب، أخوة الأب الأشقاء، الإخوة يعني للأب من الأبوين هم الأشقاء، والإخوة لأب هم غير الأشقاء. قال: وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين، الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، فله الأحظ، يعني يكون للجد الأحظ من مقاسمتهم كأخ، يعني نجعله كأنه أخ لهم وله الأحظ من المقاسمة أو ثلث جميع المال. يقول فإن كان معهم ذو فرض يعني مع الجد والإخوة ذو فرض أخذ فرضه أخذ ذو الفرض فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو سدس جميع المال، يعني يكون للجد في هذه الأحوال الأحظ والنصيب الأوفر إما ثلث الباقي أو سدس جميع الباقي أو الأحظ من سدس المال أو الأحظ من المقاسمة. قال وولد الأب أي الأخوة للأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، إذا كان إخوة أشقاء لوحدهم أو إخوة لأب لوحدهم مع الجد فالحال واحدة ما تختلف على النحو الذي ذكره المصنف. يعطى ذو الفرض فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، هذا إذا كانوا إخوة أشقاء لوحدهم مع الجد أو إخوة لأب مع الجد. ثم قال المصنف إيش؟
فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم
يقول فإذا اجتمعوا يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب اجتمعوا مع الجد، يقول عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب. ولد الأبوين من هم؟ الأشقاء. عادوا الجد بولد الأب، كيف عادوه؟ يعني يزاحمونه فيقولون له هؤلاء إخوتنا ونحن إخوتهم، إذا ما تأخذ النصيب الأوفر بل يكون لك الأقل لأننا جميعنا إخوة فنتقدم عليك من ناحية قربنا بالميت. قال عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم، يعني زاحموا الجد الإخوة الأشقاء زاحموا الجد بالإخوة لأب ثم لما زاحوه قليلا قالوا للإخوة لأب أنتم لا ترثون، نحن الذين نرث نحن أشقاء وإنما ضممناكم إلينا لنزاحم بكم هذا الجد لينقص مقداره، أما الوارث فهو نقص مقداره وما بقي يكون لنا لنحن يعني أشقاء وأنتم لستم أشقاء. قال إيش؟ ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة الشقيقة أختا واحدة فتأخذ النصف. نعم كمل.
إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط
الأخوة. وسقط الأخوة وسقط الأخوة، يعني يقول إلا أن يكون ولد الأبوين أختا يعني أخت شقيقة للميت فتأخذ النصف لأن هذا فرضها وما فضل فلولد الأب، فإن لم يفض عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. وسقط الإخوة قال إلا إيش؟
إلا في الأكدرية.
إلا في الأكدرية، الأكدرية التي هي زوج وأم وأخت وجد، زوج وأم وأخت وجد، هي زوج كما قال المصنف وأم وأخت وجد. نعم شوف حسابها كيف.
فإن للزوج النصف وللأم الثلث
نعم
وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من 27 ولا يعول من مسائل الجد سواها.
نعم.
ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها.
المصنف هنا يقول بعدما ذكر الحال التي يحجب فيها الجد الإخوة قال إلا في الأكدرية، الأكدرية التي هي زوج وأم وأخت وجد، فإنه يقول للزوج النصف هذا فرضه وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، يعني للجد اثنان وللأخت واحدة، فتصبح من 27 فتعول المسألة. والعول هو, هو, هو زيادة في الأسهم ونقصان في الأنصباء، يعني تعول المسألة فتزيد في أسهمها لكن تنقص في نصيبها. قال المصنف فتصبح من 27، لأن كانت من 7 ثم ضرب من 9 ضرب في 3 صارت 27، ولذلك قال ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها. ثم قال ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على 3، يعني للجد 2 وللأخت 1، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. هذا الذي ذكره المصنف هو على فرض إيش؟ أن الجد يرث مع الإخوة، لكن على القول الذي يرى أن الجد أن الإخوة لا يرثون مع الجد، بل الجد يحجبه لأنه بمنزلة الأب فلا يرثون، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأم أو كانوا لأب، لأم بالاتفاق أنهم يعني يحجبون، لكن إذا كانوا أشقاء أو كانوا لأب الخلاف يعني على قولين. قول يرى أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الأخوة الأشقاء جميعا ولا يرثون شيء، وقول آخر يرى هذا التفصيل الذي ذكره المصنف، ويقول إلا في مسألة الأكدرية، وهذه الأكدرية يعني قالوا سميت أكدرية لأن الرجل الذي وقعت له هذه المشكلة يسمى أكدر، وقيل لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله في الفرائض، وقيل لأنها كدرت الفرائض كلها، كدرت أصول الفرائض كلها فخرجت عن المعتاد في قسمة الميراث. ولعلنا نقرأ كلام الشيخ ابن تيمين في المسألة، كلام جيد في هذه المسألة، بل يرى أن هذا كله لا لزوم له الذي ذكره المصنف هنا وذكره غيره يعني في كتب الحنابلة. فقال هذا الفصل الذي عقده المؤلف لميراث الجد مع الأخوة، القول الصحيح أن الأخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذ يقول كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، لأننا إذا قلنا أن الجد يحجب الأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب فلا حاجة لهذا التفصيل. يقول وهذا القول أن الإخوة لا يرثون مع الجد هو ظاهر الأدلة، وهو أيضا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه و13 من الصحابة، وهؤلاء يقول لا شك أن قولهم حجة، لا سيما أنه موافق للأدلة. فالله تعالى يقول سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يقول هذا يوسف ويعقوب أبوه وإسحاق جده وإبراهيم جد أبيه عليهم الصلاة والسلام. يقول الشيخ ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والإخوة؟ لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل، والله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ويقول عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي 3 فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي 5؟ يقول وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول، فالصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب، لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة اللي هي مسألة اللي يسميها الفرضيون إيش؟ مسألة العمريتين نسبة إلى عمر رضي الله عنه، التي هي إيش؟ زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. قال وهي مسألة العمريتين، فالعمريتين فإنه ليس كالأب، فزوجة وأم وجد للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد، وزوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد. يقول فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب فليس كالأب. يقول والفرق ظاهر أن الجد أبعد من الأم مرتبة، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب، فنعطي الأم فرضها كاملا ونقول للجد ما بقي، بخلاف الأم مع الأب فهم سواء. إذن يسقط الجد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وإنما يختلف في مسألة في المسألة العمرية. يقول الشيخ عن الأكدرية، يقول: وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة مثل ما ذكرها المصنف. يقول: هذه المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، بقي السدس. قال: للزوجة كم؟ النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، بقي السدس. والقاعدة أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد، وسقط الأخوة، وسقط الإخوة. والمصنف هنا الذي ذكرنا كلامه يقول: سقط إلا في مسألة الأكدرية التي هي إيش؟ اللي هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة. يقول: والقاعدة أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، لكن هنا نقول للجد السدس، على كلام المصنف السابق عند في المذهب، يقول للجد السدس وللأخت النصف ثلاثة، فيفرض لها مع الجد وتعول لتسعة. وذكرنا العول يعني زيادة في الأسهم ونقص في الأنصبة، زيادة لهم في الأسهم يلزم منها نقص في الأنصبة، وتختص بحساب الإرث. فيقول: فيفرض لها مع الجد وتعول لتسعة. ثم بعد ذلك يرجع الجد على الأخت ويقول: أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحدا، وأنا كالأخي، فنقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه المرأة ورثت بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانيا. اقسم أربعة على ثلاثة، لأن الجد رأسان لا ينقسم ويباين، ولأن كل عددين متواليين فهما متباينان. هذه قاعدة في أصول المسائل. وإذا كان مباينا اضرب رؤوسهما ثلاثة في تسعة، أصل المسألة تبلغ 27، ومنها تصح للزوج ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة، والباقي 12، للجد 8، والأخت أربعة. يقول الشيخ: وسميت بالأكدرية، قيل لأنه سأل عنها رجل اسمه أكدر، وقيل إن الزوج فيها اسمه أكدر، وقيل لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت، لأن أصوله أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، ومن أصوله أيضا أنه لا يعول في مسائل الجد غيرها، فكدرت أصوله فسميت أكدرية. يقول: ولماذا لم تسمى مكدرة؟ يقول: لأن أكدر اسم تفضيل، وتكديرها للأصول شديد، فسميت أكدرية. والحقيقة يقول أنها كدرت أصول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكدرت أصول الفرائض كلها، لأنه لا يوجد وارث يرث بالفرض أولا ثم يرث بالتعصيب أبدا، فلذلك تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض. قال: وقسمة الأكدرية على القول الراجح للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد، حتى الأخت الشقيقة يقول إذا لم تورثها أصلا أهون من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليها، تعطيها ميراثها ثم بعد ذلك ترجع عليها وتقاسمها. يقول: وإذا فرضنا أن التركة 6 ملايين، للزوج 3 ملايين النصف، وللأم 1,000,000، وللجد 1,000,000، وللأخت 3 ملايين، تعول المسألة إلى 9. بعدما جاءها 3 ملايين عاد عليها الجد وقال: ضمي نصيبك إلى نصيبي، تكون 4 ملايين. ثم بعد ذلك نقول لك ثلث الأربعة وللجد 3/2. فعلى كل حال يقول الشيخ: الحمد لله، القول الصحيح مضطرد وليس فيه شيء يناقض شيئا آخر. فالقول الصحيح أن الجد مسقط للأخوة كلهم الأشقاء أو لأب أو لأم أو لأم الذكور والإناث، لأنه على هذا القول يعني تستقيم الأصول وما يصير في التناقض، وعلى النحو الذي ذكره بعض الفرضيين من هذا التكدير الذي في هذه المسألة، وقريب منها المسألة المشركة والحمارية. نعم، ماذا قال المصنف؟
قال: ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء.
أي نعم، وتسمى الخرقاء. نعم،
لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم،
لكثرة اختلاف الصحابة فيها. طبعا استدل أصحاب هذا القول بالتوريث الإخوة مع الجد، قالوا أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد فلا يحجبه، أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد فلا يحجبه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجد يسقط الأخوة، لأن الجد ابن، لأن الجد أب أعلى فيسقط الأخوة كما يسقطهم الأب. نقرأ كلام هنا لابن رشد، يقول ابن رشد بعد ذكره الاستدلال أصحاب هذين القولين بالقياس، يقول: فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب، فإن قيل فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي، يعني قياس الجد على الأب أو عدم القياس، يقول: قلنا قياس من ساوى بين الأب والجد، يعني هذا هو الأرجح بحسب النظر الشرعي، فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة، كما أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة، وإذا لم يحجب الابن الجد وهو يحجب الأخوة فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن، والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع، وإنما هو مشارك له في الأصل، والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل، ولذلك لا معنى لقول من قال إن الأخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالأبوة، فإن الأخ ليس ابنا للميت وإنما هو ابن أبيه، والجد أب الميت، والبنوة إنما هي أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه يعني الموروث، وأما البنوة التي تكون لأب موروث فليس يلزم أن تكون بحق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأب الموروث، لأن الأبوة التي لأب الموروث هي أبوة مال الموروث أعني بعيدة، وليس البنوة التي لأب الموروث بنوة مال الموروث لا قريبة ولا بعيدة. فمن قال الأخ أحق من الجد لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب، والجد يدلي بالأبوة، هو قول غالط مخيل، لأن الجد أب ما وليس الأخ ابن ما وليس الأخ ابن ما، وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت، وكأنه أمر عارض، والجد سبب من أسبابه، لأنه سبب في وجود الأب عن الجد، والسبب أملك للشيء من لاحقه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الفتاوى السعدية: والرواية الثانية عن الإمام أحمد الموافقة لقول الصديق وغيره هي الصحيحة، بل هي الصواب المقطوع به لوجوه كثيرة، منها أن الجد نزله الشارع منزلة الأب في أبواب كثيرة بل وفي المواريث، وذلك بالإجماع، ومنها أنه بالإجماع أن الابن النازل بمنزلة ابن الصلب، فكذلك الأب العالي بمنزلة الأب، ومنها أن القياس الذي ذكره المورثون منقوص عليهم أو منقوض عليهم بابن الأخ مع جد الأب، فإنه محجوب بالجد إجماعا، وبأنه لو كان بمنزلة الأخوة لأب لسقط بالأشقاء ولا قائل بذلك، ومنها أنها على تقدير ميراثه، أنه على تقدير ميراثه معهم تقتضي الحال أنه كواحد منهم مطلقا، ولم يجعلوه كذلك، بل جعلوه يخير تارة بين الثلث والمقاسمة، وتارة بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال، وهذا لا أصل له في الشرع يرجع إليه. ومنها أنه لو كان مثلهم لكان للأم السدس مع جد وأخ، ومنها مسائل معادة الأشقاء للأخوة لأب التي ذكرناها، ثم أخذهم ما بأيديهم، وهذا لا أصل له يرجع إليه، ومحال معادة من لا ميراث له. ومنها مسألة الأكدرية التي ذكرناها، قال فإنها متناقضة مخالفة للنص من جهة إرثها معه، ومن جهة العول والفروض أقل من المال، وهي نصف الزوج وثلث الأم، وأنها فرض لها أولا فأعيلت ثم عاد المفروض عصبا بين الجد والأخت، وهذا لا يمكن تطبيقه. يقول لا يمكن تطبيقه على نص ولا قياس ولا أصل أصلا. ومن جهة أن الله فرض للأم الثلث مع عدم الأولاد وجمع الأخوة، وللزوج النصف مع عدم الأولاد، ولم يحصل ذلك لهما، فهذا القول كما ترى متناقض لا ينبني على أصل صحيح ولا معنى رجيح ولا ظاهر نص ولا إشارة نص. وأما القول بسقوطهم مطلقا بالجد فهو الموافق لظاهر الكتاب والسنة، والموافق لمواقع الإجماع في غير هذه المسألة، والموافق للمعاني الصحيحة، وهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا إشكال كما هو شأن الأقوال الصحيحة، ولله الحمد. وقد أطال الحافظ ابن القيم في ترجيح القول الثاني وهو سقوط الإخوة في كتابه إعلام الموقعين، ورجحه بأكثر من 20 وجها. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية، والذي كان يفتي به الشيخ ابن باز وكثير من أهل العلم. نعم. قال ولا خلاف، اقرأ.
ولو كان معهم أخ، هذا موجود،
ننتهينا من
90.
طيب هو أنا ساقط، هذه ما عندي. ولو كان معهم أخ،
ولو كان معهم أخ وأخت لأب لصحت من 54 وتسمى مختصرة زيد، فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وتسمى 90 زيد.
نعم، هذه على نفس على اعتبار أنهم يرثون مع الجد. نعم.
ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة.
أي نعم، يقول لا خلاف في إسقاط الجد الإخوة من الأم، أن الجد يسقط الإخوة من الأم، لقوله تعالى من كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والمراد بالأخ أو الأخت في هذه الآية الإخوة لأم بإجماع أهل العلم، والكلالة في قول الجمهور من لا والد له ولا ولد. نعم.
فصل.
لا، قبله وبني الإخوة. أي لا خلاف أيضا في إسقاط الجد بني الإخوة، لأن الجد أقرب درجة من ابن الأخ فيسقطه، وهذا مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. إذن صح القولين، أو الصحيح من القولين، أن الجد يسقط الأخوة الأشقاء والأخوة لأب والأخوة لأم، فهو بمنزلة الأب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.